بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو الدرس 23 بعد 300. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد ابن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب الذي بدأنا به في الدرس الماضي، وهو باب فضل مكة وبنيانها. وهذا الحديث يتكلم عن بناء الكعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للسيدة عائشة رضي الله عنها أن قريشا قومك، يعني قريشا، أن قريشا لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم، يعني لم يبنوا الكعبة على قواعد إبراهيم وعلى أساس البيت الذي بناه إبراهيم كله، وأبقوا جزءا من البيت غير مبني، وهو الذي يعرف اليوم بالحجر، حجر إسماعيل. نعم، هنا طبعا لما اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ لما لم يستوعبوا جميع قواعد إبراهيم بالبيت؟ هذا قد بينه الحديث الذي بعده، أو الرواية التي بعدها. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، وفي رواية عن الجدار، يعني الحجر، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت، لم يبنوا جدرانه ويلحقوه بالكعبة بتتمة يعني الكعبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن قومك قصرت بهم النفقة. فإذا قريش لما بنت الكعبة، وقلت كان ذلك قبل المبعث بخمس سنين، لما بنوا البيت قصرت بهم النفقة، يعني الطيبة، يعني قصرت بهم النفقة من المال الحلال. نعم، وهذا وارد في السيرة من رواية ابن إسحاق. قال ابن إسحاق في السيرة ذكر أن أبا وهب ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم قال لقريش: لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا الطيب، ولا تدخلوا فيه مهر بغي، ولا بيع ربا، ولا مظلمة أحد من الناس. تصوروا، قريش في جاهليتها كانت تدرك أن بيع الربا ومهر البغي والمهر الذي اغتصب هذا مهر وكسب حرام، لا ينبغي أن تبنى به الكعبة. يعني إن الحلال بين وإن الحرام بين. فسبحان الله، على جاهليتهم أرادوا أن يقتصروا على الكسب الطيب. وروى كذلك سفيان بن عيينة في جامعه عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أنه شهد عمر بن الخطاب أرسل إلى شيخ من بني زهرة أدرك ذلك، يعني سيدنا عمر أرسل إلى رجل أدرك بناء الكعبة، فسأله عمر رضي الله عنه عن بناء الكعبة، فقال إن قريشا تقربت لبناء الكعبة، يعني تقربت بالنفقة الطيبة، فعجزت فتركت بعض البيت في الحجر، فقال عمر صدقت. إذن هذا الذي جعل قريشا لا تتم البيت على قواعد سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومع أن قريشا كما تعلمون كانت تعمل بالتجارة وكانت لديها أموال وافرة ومع يعرفون رحلة الشتاء والصيف، لكن تصوروا مع هذه التجارة الواسعة كان المال الحرام عندهم كثيرا، بحيث لم يجدوا من النفقة الطيبة ما يتممون به بناء الكعبة، يعني أمر عجيب سبحان الله. المهم أنها يعني لم تبني الكعبة بالمال الحرام، وحسنا قد فعلت لا شك في ذلك. الآن السؤال الذي يرد مباشرة في خاطر السيدة عائشة رضي الله عنها أو في بال أي واحد منا سمع هذا الحديث، فقالت لها، قالت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ طيب قريش ما بنت البيت على أساء قواعد إبراهيم، الآن أنت تستطيع أن تفعل ذلك، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ وهنا هذا الجواب كان جوابا رائعا ويدل على الحكمة البالغة وعلى النظر البعيد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها لولا حثان قومك بالكفر لفعلت. يعني قريش طبعا أسلمت وأسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن لا زالوا قريبي عهد بالكفر، فهو لو هدم الكعبة وأعاد بناءها على قواعد إبراهيم لأنكرت نفوسهم ذلك ونفرت قلوبهم، يعني لاستكبروا واستهجنوا أن تخرب الكعبة، فتنفر قلوبهم من ذلك نفرة، يجد الشيطان مجالا لأن يوسوس لهم فيفرق جمعهم ويختلفون عن ذلك، فريق يقول لا بأس أن يعني يبنى البيت، وفريق آخر يقول لا ينبغي أن يبقى البيت كما هو، فيتفرق الجمع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ائتلافهم وتثبيتهم على الإسلام. نعم، لذلك البخاري هذا الحديث بوب عليه بابا وجعله ضمن ترجمة رائعة جدا، فهم المقصود من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا قال وقد مر معنا؟ مين بيتذكروا؟ ما هتتذكروا لأنه بعد عهدنا به. قال البخاري باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس فيقعوا في أشد منه. هنا باب من ترك بعض الاختيار، المراد بالاختيار هنا المستحب، يعني ترك المستحب وترك السنة. لماذا؟ لئلا يقع الناس في النفرة والاختلاف. فإذا هذا باب عظيم من أبواب الدين، أن الأصل أن يجتمع الناس وتأتلف قلوبهم، ومن أجل ائتلاف القلوب يمكن أن يترك بعض المستحبات، بل يعني بناء البيت على قواعد إبراهيم أليس أمرا مطلوبا؟ بلى، أمر مطلوب، تركه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الطواف بصح وراء الحجر يمشي الحال. هلأ الطواف كل المسلمين يطوفون من وراء الحجر، طوافهم صحيح أم لا؟ صحيح. يعني لا يصح الطواف إلا ببناء الجدار؟ لا، بصح الطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر، والصحابة رضي الله عنهم طافوا من وراء الحجر دون أن يبنى. فمع أن بناء البيت أفضل ومستحب، لكن خشيت أن تتفرق القلوب وتنفر النفوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك البيت كما هو لهذا المقصد الأعظم. هذا المعنى الذي يجب أن نقف عنده أيها الإخوة اليوم. يعني في الحقيقة أحد كبار العلماء، أحد كبار العلماء ممن عرف مذهب السلف وتمثله وألف فيه، ماذا قال تعليقا على ذلك؟ قال كلاما جميلا جدا يجب أن يحفظ من جميع المسلمين. نعم، قال: معلوم أن ائتلاف قلوب الأمة أعظم في الدين من بعض هذه المستحبات، فلو تركها المرء لائتلاف القلوب كان حسنا، وذلك أفضل، إذ كان مصلحة ائتلاف القلوب فوق مصلحة ذلك المستحب. أرأيتم إلى هذا الكلام؟ إذ كان مصلحة ائتلاف القلوب فوق مصلحة ذلك المستحب. ثم ذكر هذا الحديث. طيب، هو لما قال من بعض هذه المستحبات، ماذا يقصد بهذه المستحبات هذا الإمام الكبير؟ يقصد هو بعض الأشياء التي قد يتنازع الناس فيها، يعني يرفع يديه في الصلاة أم لا يرفع يديه في الصلاة، مثلا يقيم الصلاة وترا أم يقيمها شفعا، يرجع في الأذان أم لا يرجع. الترجيع تعرفوا الترجيع ما هي؟ أن يقول الشهادتين سرا ثم بعد ذلك يجهر بهما. فهذا الإمام ماذا قال؟ قال: عامة هذه التنازعات، يعني لدى الفقهاء من زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، يعني هذه الاختلاف في الفروع وفي هذه المستحبات، نعم، بدأ من زمن الصحابة. طيب، بين الصحابة بين النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال بين الصحابة وبين النبي عليه السلام، في شيء أسانيد؟ في أسانيد؟ سؤال، في أسانيد؟ ما في أسانيد. يعني في حديث صحيح وحديث ضعيف وقتها؟ ما في، صح؟ بين الصحابة وبين النبي ما في أسانيد، ومع ذلك اختلفوا في الفروع. ما افتح كتب الفقه، افتح كتب الحديث، يقول لك قال ابن عمر كذا وقال ابن مسعود كذا، قال أبو هريرة كذا وقال عمر كذا. فإذا طبيعة النصوص جعل الله تعالى فيها سعة، جعل الله فيها سعة. فبين الصحابة عم نحكي قضية هامة، بين الصحابة وبين الرسول ما في إسناد، ومع ذلك هل اتفق الصحابة على قول واحد في جميع الفروع؟ اتفقوا؟ لا. انظروا هذه الكتب، راجعوا أي كتاب من كتب الحديث، من كتب السنة، من كتب الفقه، تجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم هذه الخلافات في هذه المسائل كذلك كانت عند من؟ عند التابعين، ثم أتباع التابعين وهكذا. فهل يجوز بهذه الأقوال المختلفة وهذه المذاهب المتعددة أن يكون ثمة خلاف ونزاع بين المسلمين لأجل هذا؟ ماذا قال هذا الرجل؟ قال: عامة هذه التنازعات، يعني اليوم أنا بعتقد درس هام جدا، وأنا أشرت إلى هذا في الدرس الماضي، قلت أن الدرس اليوم هام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا حثان قومك بالجاهلية لنقضت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. يقول هذا الإمام، يقول عامة هذه التنازعات إنما هي في أمور مستحبات ومكروهات، لا في واجبات ومحرمات. فإن الرجل أتى بمثال، إن الرجل إذا حج متمتعا أو مفردا أو قارنا كان حجه الجواب صحيحا ومجزئا عند عامة المسلمين، وإن تنازعوا في الأفضل من ذلك. يعني ولكن قال ولكن بعض الخارجين عن الجماعة يوجب أو يمنع ذلك، فمن الناس من يوجب التمتع فقط ويحرم ما عداه، ومنهم من يحرم التمتع ولا يبيحه بحال. ثم قال وكذلك الأذان سواء رجع فيه أو لم يرجع فإنه أذان صحيح عند جميع سلف الأمة وعامة خلفها. وكذلك الإقامة يصح فيها الإفراد والتثنية، بأيتها أقام صحت إقامته عند عامة علماء الإسلام. وكذلك الجهر بالبسملة والمخافة صح الجهر بها عن طائفة من الصحابة، وصحت المخافة بها عن أكثرهم. قال كلاهما جائز لا يبطل الصلاة، وإن كان من العلماء من يستحب أحدهما أو يكره الآخر أو يختار ألا يقرأ بها، فالمنازعة بينهم في المستحب، وإلا فالصلاة بأحدهما جائزة عند عامة العلماء. نعم، قال فإنهم وإن تنازعوا بالجهر والمخافة في موضعهما هل هما واجبان أم لا. نعم، وفيه نزاع معروف في مذهب مالك وأحمد وغيرهما، والجهر بالشيء اليسير أو المخافة به فمما لا ينبغي لأحد أن يبطل الصلاة بذلك، وما أعلم أحدا قال به، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في صلاة المخافة، صلاة الظهر يعني أو العصر، يسمعهم الآية أحيانا. نعم، وثبت في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح، في صحيح مسلم يعني حديث صحيح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا فعله بين المهاجرين والأنصار، مع أن السنة الراتبة فيه يعني الدائمة هي المخافة. وكذلك كان من الصحابة من يجهر بالاستعاذة. وفي الصحيح في البخاري عن ابن عباس أنه جهر بقراءة الفاتحة على الجنازة، وقال لتعلموا أنها سنة حتى أعلمكم يعني ماذا تقرؤون. وأيضا فلا نزاع أنه كان من الصحابة، إن هذا العالم الذي يتكلم مستقرئ جميع الروايات. نعم، قال لا نزاع أنه كان من الصحابة من يجهر بالبسملة كابن الزبير ونحوه، ومن لم يكن يجهر بها كابن مسعود وغيره، وتكلم الصحابة في ذلك ولم يبطل أحد منهم صلاة أحد في ذلك. وكذلك القنوت في الفجر، شوفوا كيف مستعرض كل المسائل اللي فيها إيه يلي فيها خلاف. قال وكذلك القنوت في الفجر إنما النزاع بينهم في استحبابه أو كراهيته، وسجود السهو لتركه أو فعله، وإلا فعامتهم متفقون على صحة صلاة من ترك القنوت وأنه ليس بواجب، وكذلك من فعله، إذ هو تطويل يسير للاعتدال. شوف الفهم، يعني دعا بالقنوت طول الاعتدال. نعم، ودعاء لله في هذا الموضع، ولو فعل ذلك في غير الفجر لم تبطل صلاته باتفاق العلماء فيما أعلم. طيب، قال وكذلك القنوت في الوتر، هل هو في جميع الحول أو النصف الآخر من رمضان؟ إنما هو في الاستحباب، إذ لا نزاع أنه لا يجب القنوت ولا تبطل الصلاة به، وكذلك كونه قبل الركوع أو بعده. وكذلك تكبيرات العيد الزوائد، إنما النزاع في المستحب منها، وإلا فلا نزاع في أنه يجزئ ذلك كله. بل لو لم يأتي بتكبيرات الزوائد صلاته صحيحة أم لا؟ صحيحة. طيب، قال وكذلك أنواع التشهدات كلها جائز، ما أعلم في ذلك خلافا. نعم، وكذلك أنواع الاستفتاح في الصلاة، وأصل الاستفتاح، إنما النزاع في استحبابه وفي أي الأنواع أفضل. وإذا كان النزاع في الاستحباب، وإذا كان النزاع إنما هو في الاستحباب، علم الاجتماع على جواز ذلك وإجزائه، يعني صحته، ويكون ذلك، شوفوا التشبيه الجميل، بمنزلة القراءات في القرآن، فإن جميعها جائز، وإن كان من الناس من يختار بعض القراءات على بعض. قال وبهذا يزول الفساد المتقدم، فإنه إذا علم أن ذلك جميعه جائز مجزئ في العبادة، اسمعوا الكلام، قال لم يكن النزاع في الاختيار ضارا، بل قد يكون النوعان سواء وإن رجح بعض الناس بعضها. ثم قال ولو كان أحدهما أفضل، واحد قال لا أخي هيك أفضل وهيك الأورد وهذا أصح، قال ولو كان أحدهما أفضل لم يجوز أن يظلم من يختار المفضول، ولا يذم ولا يعاب بإجماع المسلمين. ثم قال ولا يجوز التفرق بذلك بين الأمة. الله أكبر، هذا الكلام العظيم، لا يجوز التفرق بذلك بين الأمة. اسمعوا هذا الكلام اللي لازم نحفر حفر بأذهاننا. قال ولا أن يعطى المستحب فوق حقه، فإنه قد يكون من أتى بغير ذلك المستحب من أمور أخرى واجبة ومستحبة أفضل بكثير. ثم قال ولا يجوز أن تجعل المستحبات بمنزلة الواجبات، بحيث يمتنع الرجل من تركها ويرى أنه قد خرج من دينه أو عصى الله ورسوله. شايفين الكلام، كلام الفهم، لا يجوز أن تجعل المستحبات بمنزلة الواجبات، بحيث يمتنع الرجل من تركها ويرى أنه قد خرج من دينه أو عصى الله ورسوله، بل قد يكون ترك المستحبات لعارض راجح أفضل من فعلها، بل الواجبات كذلك. ثم قال هذه الكلمة ومعلوم أن ائتلاف قلوب الأمة أعظم في الدين من بعض هذه المستحبات، فلو تركها المرء لائتلاف القلوب كان حسنا، وذلك أفضل، إذ كانت مصلحة ائتلاف القلوب فوق مصلحة ذلك المستحب. وقد أخرجا في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. واحتج بهذا الحديث البخاري وغيره على أن الإمام قد يترك بعض الأمور المختارة لأجل تأليف القلوب ودفع نفرتها. ثم قال هذا الإمام ولهذا نص الإمام أحمد على أنه يجهر بالبسملة عند المعارض، فقال يجهر بها إذا كان بالمدينة. ليه؟ قال القاضي أبو يعلى وهو من كبار فقهاء الحنابلة، نعم. قال القاضي أبو يعلى: لأن أهلها إذ ذاك كانوا يجهرون، فيجهر بها للتأليف ليعلمهم أنه يقرأ بها. يعني ولو أنت عم تفضل وترجح عدم الجهر، لكن أنت معلش إجهار حتى يكون إيه، لأنه قضية بسيطة يعني، هي من الآداب، من الهيئات، من المستحبات. يقول بعد ذلك: فهذا أصل عظيم. مين اللي رسخه هذا الأصل؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته، وبهذا يزول الشك والطعن، فإن الاتفاق إذا حصل على جواز الجميع وإجزائه علم أنه داخل في المشروع، فالتنازع، احفظوا الكلام يا أخواننا، فالتنازع في الرجحان لا يضر، كالتنازع في رجحان بعض القراءات وبعض العبادات وبعض العلماء ونحو ذلك. بل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كلا من القراء أن يقرأ كما يعلم، ونهاهم عن الاختلاف في ذلك، فمن خالف في ذلك كان ممن ذمه الله ورسوله، أما أهل الجماعة فلا يختلفون في ذلك. ثم قال هذا الرجل: السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها من السعة والخير ما يزول به الحرج، وإنما وقعت الشبهة لإشكال بعض ذلك على بعض الناس. وجاب أمثلة بقى لما ذكر: أما الأذان فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سن في الإقامة الإيتار والشفعة، وفي الصحيحين أنه أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وعند أبي داود والنسائي وابن ماجة أنه علم أبا محذورة الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان. أقول: فإذا كان كل واحد من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأحد النوعين، صار ذلك مثل تعليم القرآن لعمر بحرف ولهشام ابن حكيم بحرف آخر، وكلاهما قرآن أذن الله تعالى أن يقرأ. قال: وكذلك الترجيع في الأذان ثابت في أذان أبي محذورة، محذوف من أذان بلال الذي رووه في السنن. نعم. ثم قال: قاعدتنا في هذه الباب أصح القواعد أن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك، بل يشرع ذلك كله، كما قلنا في أنواع صلاة الخوف وفي نوعي الأذان الترجيع وتركه ونوعي الإقامة شفعها وإفرادها والتحميد بإثر الواو وحذفها. شو التحميد بإثر الواو؟ يعني ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. يقول بعد ذلك: فينبغي أن يفرق بين اختيار بعض الوجوه المشروعة لفضله في نفسه عند مختاره. شوف الكلام شو دقيق. يفرق بين اختيار بعض الوجوه المشروعة لفضله في نفسه عند مختاره، وبين كون اختيار واحد منها ضروريا والمرجح له عنده سهولته عليه أو غير ذلك. ثم قال: والسلف، انتبهوا للسلف، ماذا كان يفعل السلف؟ قال: والسلف كان كل منهم يقرأ ويصلي ويدعو ويذكر على وجه مشروع، وأخذ ذلك الوجه عنه أصحابه وأهل بقعته، وقد تكون تلك الوجوه سواء وقد يكون بعضها أفضل. فجاء في الخلف، ماشيين معي؟ لما عشتوا؟ لا تمام ماشيين. قال: فجاء في الخلف من يريد أن يجعل اختياره لما اختاره لفضله، فجاء الآخر فعارضه في ذلك، ونشأ من ذلك أهواء مردية مضلة، فقد يكون النوعان سواء عند الله تعالى، فترى كل طائفة طريقها أفضل، وتحب من يوافقها على ذلك، وتعرض عمن يفعل ذلك الآخر. قال: فيفضلون ما سوى الله بينه ويسوون ما فضل الله بينه. هذا كلام نفيس جدا. ذاك قال: فهذا باب من أبواب التفرق والاختلاف الذي دخل على الأمة، وقد نهى عنه الكتاب والسنة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاختلاف في الحديث الصحيح، كما قررت ذلك في كتاب الصراط المستقيم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا كما علمتم. فالواجب، شوفوا قال الآن، فالواجب أن هذه الأنواع لا يفضل بعضها على بعض إلا بدليل شرعي، ثم إذا فرض أن الدليل الشرعي يوجب الرجحان لم يعب على من فعل الجائز، ولا ينفر عنه لأجل ذلك، ولا يزاد الفضل على مقدار ما فضلته الشريعة، فقد يكون الرجحان يسيرا. شايفين الكلام الرائع الجميل؟ عيد لكم آخر واحدة، آخر واحدة نعيدها، ما هيك؟ عم يقول: ثم إذا فرض أن الدليل الشرعي يوجب الرجحان لم يعب على من فعل الجائز، ولا ينفر عنه لأجل ذلك، ولا يزاد الفضل على مقدار ما فضلته الشريعة، فقد يكون الرجحان يسيرا. ثم قال: وهنا مسألة تابعة، وهو أنه مع التساوي أو الفضل، أيهما أفضل للإنسان؟ المداومة على نوع واحد من ذلك، يعني خلاص قالب ما يطلع عنه بالمرة، أو أن يفعل هذا تارة وهذا تارة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل. قال: فمن الناس من يداوم على نوع واحد مختارا له أو معتقدا أنه أفضل، ويرى أن مداومته على ذلك النوع أفضل، وأما أكثرهم فمداومتهم عادة ومراعاة لعادة أصحابه وأهل طريقته. والصواب أن يقال: التنوع في ذلك، يعني في إحياء جميع السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعا بين قلوب الأمة، وأخذا بما في كل واحد من الخاصة، أفضل من المداومة على نوع معين لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لوجوه. شوف جاب الوجوه والأسباب. قال: أحدها أن هذا هو اتباع السنة والشريعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ورد يعني بأحاديث وآثار ولو كانت تفاوتت في الصحة، فعل هذا تارة وهذا تارة ولم يداوم على أحدها، كانت موافقته في ذلك هو التأسي والاتباع المشروع. ثم قال: الثاني أن ذلك يوجب اجتماع قلوب الأمة وائتلافها، وزوال كثرة التفرق والاختلاف والأهواء بينها، وهذه مصلحة عظيمة ودفع مفسدة عظيمة، ندب الكتاب والسنة إلى جلب هذه ودرء هذه. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الثالث، يعني السبب الثالث أنه مو يلزم شيء واحد فقط ويترك ما عدا، قال الثالث أن ذلك يخرج الجائز المسنون عن أن يشبه بالواجب، فإن المداومة على المستحب أو الجائز مشبهة أو تشبهه بالواجب، ولهذا أكثر هؤلاء المداومين، شوف هذا الكلام الدقيق، أكثر هؤلاء المداومين على بعض الأنواع المستحبة لو انتقل عنه غيره لنفر عنه قلبه أكثر مما ينفر عن ترك كثير من الواجبات لأجل العادة التي جعلت الجائزة كالواجب. نعم، هذا الذي قاله هذا الرجل. قالوا هذا القدر الذي قد ذكرته واقع كثيرا، فإن مبدأ المداومة على ذلك يورث اعتقادا ومحبة غير مشروعين، ثم يخرج إلى المدح والذم والأمر والنهي بغير حق، ثم يخرج ذلك إلى نوع من الموالاة والمعاداة غير المشروعين من جنس أخلاق الجاهلية كأخلاق الأوس والخزرج في الجاهلية. طبعا هنا يعني هنالك بعض الأمثلة على هذه القضايا في الخلافات الشديدة التي جرت بين المسلمين، وخاصة وين إخواننا في خلافات كثيرة للأسف بالهند وباكستان، واللي راحوا على الهند وباكستان يمكن بيعرفوا هذا الأمر. تظهر كانت خلافات شديدة جدا بين من يجهر بآمين وبين من يسر بها، كثير معارك بيناتهم. اي نعم، بين من يجهر بآمين وبين من يسر بها، حتى أخرج المسرون بخصومة وجفاء، قالوا إذا ما بتقولوا آمين جهرا طلعوا لبرات الجامعة. شايفين فهم الدين؟ قال وبين كذلك صارت خصومة كبيرة جدا بين من يرفع يديه عند تكبيرات الانتقال وبين من لا يرفعهما، وبين من يقرأ خلف الإمام وبين من ينصت لقراءة الإمام، وكذا في إقامة الصلاة وترا أو شفعا، وفي القنوت في الوتر قبل الركوع أو بعده، وأمثال ذلك من الأقوال والأفعال، مما لا يعدو أنه كله من باب السنن والمستحبات والهيئات التي تنازعوا فيها، ولذلك وقعت هذه الخصومات وتنافر القلوب والتحزبات، ومما أورث المسلمين جميعا هذا الضعف الشديد، وأورثهم هذا الوهن الخطير فيما بينهم. نعم، يقول لقد أمرنا الله بالائتلاف ونهانا عن التفرق والاختلاف، أمرنا أن نستغفر لمن سبقنا بالإيمان وسمانا المسلمين. شو الآية إخوانا؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فيقول كثير من هذا الخلاف هو خلاف تنوع أو تعدد في المنهج مع اتحاد في المقصد وتوحد في مهام الأصول، ومثل هذا الخلاف لا يتنافى وبقاء الألفة والجماعة. ومن هذا الباب الخلاف الذي وقع بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء هذه الأمة في كثير من فروع الشريعة وبعض أصولها، فمذاهب الأئمة المعتبرين وإن اختلف بعضها عن بعض في جملة من الأحكام ولكنها كلها من مصدر واحد ولمقصد واحد، فهي كشرائع الأنبياء تنوعت أحكامها واتحدت أصولها وتوحد مصدرها، فلا يقتضي هذا وقوع التنازع والتفرق والتصدع والتشقق بين متبعيها، فكلهم سالكون في سبل الشرع إلى مرضات الله وامتثال أمره سبحانه وتعالى. ثم قال وقد وقع الاختلاف في الفروع بين الصحابة رضي الله عنهم، هذا قلت لكم ببداية اللقاء لكن اسمعوا هذا التأكيد، وقد وقع الاختلاف في الفروع بين الصحابة رضي الله عنهم وهم خير الأمة، فما خاصم أحد منهم أحدا ولا عاد أحد منهم أحدا ولا نسب أحد أحدا إلى خطأ ولا إلى قصور. نعم، واتفق الصحابة في المسائل التي تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم، كمسائل في العبادات والمناكح يعني احكام الزواج والمواريث والعطاء والسياسة وغير ذلك، بل يقول اكثر من هيك عمول: وتنازعوا في مسائل علمية اعتقادية كسماع الميت صوت الحي وتعذيب الميت ببكاء أهله، إنه هذا بيتعذب ما بيتعذب، ورؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه قبل الموت، إنه رأى ربه أم ما رأى ربه. يعني حتى هذه المسائل صار فيها خلاف، ولكن بقيت الجماعة والألفة. إذن هذا الكلام الذي نأخذه في الحقيقة من هذا الحديث الذي هو باب عظيم وأساس عظيم في أنه لا يجوز أن نفترق ولا أن نختلف ولا أن نتنازع في هذه السنن وفي هذه المستحبات. نعم، الآن أنا قرأت لكم الحقيقة بعد ما نقلته، وهنالك طبعا كثير من الأمثلة على ذلك. أكتفي بما قلت، ونسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. إذا عرفتم هذا أيها الإخوة، مصلحة ائتلاف القلوب أعظم مصلحة في الدين، هي فوق المستحبات. ولذلك قال كلمة جميلة: لا ينبغي أن تجعل المستحبات والسنن مثل الواجبات، نعم، أو المكروهات مثل المحرمات، إلى آخر ما ذكرته. وأنا يعني أرجو أن تعيدوا سماع هذا الكلام لكي يعني تترسخ هذه المعاني في أذهاننا. نتابع الحديث الذي ذكره البخاري. نعم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا حثان قومك بالكفر لفعلت، لكن خاف على تفرق القلوب. فقال عبد الله يعني ابن عمر: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. هون الكلام عم يقول سيدنا ابن عمر: لئن كانت عائشة قالت هذا فالنبي ترك استلام الركنين لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم. أي ركنين؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الحجر الأسود والركن اليماني، وترك الركنين الآخرين. فحينئذ شو قال ابن عمر؟ معنى هذا أن النبي ترك استلام الركنين الآخرين لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم. هون سؤال: يا ترى لما قال ابن عمر لئن كانت عائشة قالت ذلك، هل عم يشكك بكلامها؟ سؤال: هل يشكك في ذلك؟ طبعا لا. قال: العرب عندهم هذه القاعدة أنهم يأتون بالكلام في صورة الترديد للتقرير واليقين. يعني أنت بتسمع قصة، أنت واثق باللي عم تسمعه، بتقول له والله إذا القضية مثل ما عم تقول إذا لازم نعمل كذا وكذا. فكلامك هذا ليس من باب الشك في كلامه، ولكن لتبني عليه. فقالوا العلماء، القاضي عياض قال: كثيرا ما يقع هذا في كلام العرب صورة التشكيك والمراد اليقين والتقرير. وهذا وقع في القرآن، ربنا قال: وإن أدري لعله فتنة لكم. شو وإن أدري؟ هنا يقين تقرير، مو على سبيل صورة شك وترديد، ولكن المراد التقرير واليقين. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وإلا سيدنا ابن عمر هو كان يثبت لسيد عائشة إذا سمع خبر بده يتأكد. تذكروا مين بيذكر مثال أنه سيدنا ابن عمر هو أرسل للسيدة عائشة يثبت منها، لأنه كانت هي الحافظة، هي المتقنة رضي الله تعالى عنها، ما كانت معروفة بقوة الحفظ والذكاء والإتقان. نعم، تذكروا هو كان سيدنا ابن عمر يقول: من صلى على جنازة كان له قيراط من الأجر. أم سمع عن أبي هريرة أنه ومن تبعها كان له قيراط من الأجر. هيك واحد إجل عن سيدنا ابن عمر اسمه خباب، هذا اسمه خباب، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول بأنه من تبعها كان له قيراط، وهذا القيراط مثل أحد. فماذا فعل سيدنا ابن عمر؟ أرسل خبابا نفسه الذي سمع هذا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة، وقال ارجعنا عندي بعد ما تسألها. قال وكان ابن عمر أخذ قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده حتى يرجع هذا خباب. نعم. فرجع فقال، قال سألتها، فقالت عائشة صدق أبو هريرة. قال فضرب ابن عمر بالحصى التي كان في يده وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. الله يرضى عنه، كيف كان حرص على الأجر والثواب، ضرب هيك زعل داية إنه كيف ما كان بيعرفها، إنه إذا تبعها يعني له قيراط آخر من الأجر. ضرب الحصباء في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. إذن هذا تعقيب على قول ابن عمر لئن كانت عائشة، فهذا ليس تشكيكا وإنما هي لغة العرب في تقرير المسائل. طيب تعوا للحديث اللي بعده اللي قال فيه البخاري، حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود ابن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدري يعني الحجر، أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. الآن سألت سؤال ثاني، لذلك أنا أوردت الحديث، قلت ما أوردته يعني بناء على أنه مر في الحديث الأول. شوفوا، قال فما شأن بابه مرتفعا؟ قريش كان عندهم أنفة، عندهم ترفع على الناس، كان في عندهم يعني روح الجاهلية، لذلك كانت قريش لما يحجوا ما يطلعوا على عرفة. وين يوقفوا؟ وقفوا بمزدلفة، ولحنا أهل الحرم ما بنطلع على برات الحرم. فنزل قول الله ثم أفيضوا حيث أفاض الناس، تطلعوا على عرفة متكم مثل غيركم. فشوفوا كيف كانت قريش في عندها بؤ، في عندها تعزز. نعم. قالت ما شأن بابه مرتفعا؟ عالي الباب ما بينطلع له. فقال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. وفي رواية بصحيح مسلم برقم 1333 قال لها فعلوا ذلك تعززا. شوفوا كلمة تعززا يعني تكبرا وتشددا على الناس، لئلا يدخلها إلا من أرادوا. شوفوا شو كان يعملوا قريش، كان الرجل إذا كرهوا أن يدخلها يدعونه حتى يرتقي، بيطلع يدبر حاله، حتى إذا كاد أن يدخلها دفعوه فسقط. كانت تفعل قريش بالجاهلية، فلذلك من إباءة جعلت الباب عالي حتى يكون موضوع على إيه؟ على كيفهم، يلي بالدنيا بيدخلوه يلي بالدنيا بيخرجوه. نعم. قال ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض، يعني لولا هذا لفعلته. الآن من الذي بنى البيت على قواعد إبراهيم فعلا؟ مين؟ هل بقي البيت كما هو أم بني على قواعد إبراهيم؟ الآن سأذكر لكم الحديث الذي أن فيه أن ابن الزبير سمع هذا من عائشة، فلما صار هو الخليفة نقض الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم. اسمعوا هذا الحديث. حدثنا بيان ابن عمر قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير ابن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. هنا قالت السيدة عائشة فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنه على هدمه. قال يزيد بن رومان وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت يزيد بن رومان يقول: لقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير يعني ابن حازم اللي روى عن يزيد بن رومان، فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن. فدخلت معه الحجرة فأشار إلى مكان فقال: ها هنا. قال جرير: فحذرت من الحجر 6 أذرع أو نحوها. يعني هاي المسافة اللي بين الكعبة وبين تتمة الحجر 6 أذرع أو 7 أذرع، في خلاف بالروايات، ولذلك قال أو نحوها. ابن الزبير سيدنا عبد الله بن الزبير الله يرضى عنه هو اللي بنى الكعبة، يعني نقضها بناء على الحديث الذي. طب ليه نقض الكعبة؟ هون السؤال، ليه؟ ما الذي دفعه إلى نقض الكعبة؟ لأن الكعبة وهنت ووهت لما جاء جيش يزيد وضربها بالمنجنيق. مو عبد الله بن الزبير يعني أعلن الخلافة في الحجاز، من الذي أراد أن يقصيه؟ يزيد ابن معاوية، فأرسل جيشا، هذا الجيش ضرب الكعبة وحرقها، فوهت الكعبة ووهنت. فحينئذ اسمعوا الكلام، رواية مسلم تتم الصورة كاملة، رواية البخاري مختصرة، اسمعوا رواية الإمام مسلم، ومن أراد أن يرجع إليها فهي برقم 1333. نعم، عن عطاء يقول: عطاء لما احترق البيت زمن يزيد ابن معاوية فكان من أمره ما كان. شو عمل ابن الزبير؟ كان هو يعني الخليفة آنئذ، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم، أي موسم؟ الحج. ليه تركه؟ ليري الناس ما فعله جيش يزيد بالبيت. إيه نعم. قال: فلما صدر الناس بعد ما انتهى موسم الحج قال: يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها، إما إصلاح ترميم أو نقض إعادة بناء. ابن عباس رضي الله عنه كان بعيد النظر، قال ابن عباس: إني قد فرق لي رأي فيها، يعني أنا خطر بالي أمر، فرق لي رأي فيها، أرى أن تصلح ما وهى منها وتدع شيئا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها، يعني لما أسلموا كانت موجودة هكذا، هكذا رأوا، وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا لحجة ابن الزبير، فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده، يجدده يعني، فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي 3 ثم عازم على أمري. قال: فلما مضى 3 أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء، يعني خافوا يمدي يطلع الكعبة ويبدأ بهدمها، لتجي شي صاعقة أو كذا، خافوا الناس أن يحدث شيء. قال: حتى صعده رجل فألقى منه حجارة فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض، فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها لستور حتى ارتفع بناؤه. يعني بعد ما هدمت الكعبة، هدمت الجدران، صار الناس يصلوا إلى هواء الكعبة، لأن الكعبة كعبة وهواءها كعبة، وهو البيت إن كان فيه جدران أو لم يكن، لكن حتى تتحدد وما يضيع الناس، ماذا فعل ابن الزبير؟ جعل هذه الستور مكان الجدران ريثما ترفع الجدران. قال: فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير، يعني يدلل على ما فعل، قال: إني سمعت عائشة تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. فشو قال ابن الزبير؟ فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس، يعني الناس كلهم صاروا بمستوى واحد. قال: فزاد فيه 5 أذرع من الحجر حتى أبدى أسا، يعني إيه أساس، حتى شافوا الأسس تبع الكعبة، نظر الناس إليه فبنى عليه البناء. وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاد فيه يعني إيه الحجر استقصره، طلع إيه قصير بعد ما طول الجدار. قال: فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله 10 أذرع وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. طبعا توالت الأحداث وتتابعت وأدى بعد هذا إلى مقتل ابن الزبير. قال: فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك ابن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة. يعني الحجاج كتب إلى عبد الملك أنه بنى البيت صح، هيك بيقصد الحجاج، أنه بنى على أسس، وهذه الأسس رآها من؟ العدول من أهل مكة وأقروها. نعم. فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه. فنقضه وأعاده إلى بنائه. نعم، إذن رجع البيت كما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم روى مسلم بعد هذا الحديث رواية أخرى تبين أن عبد الملك ابن مروان ندم على هذا، إنه يا ريتني خليتها كما يعني بناها. يقول: فروى مسلم عن عبد الله ابن عمير قال: وفد الحارث ابن عبد الله ابن أبي ربيعة رضي الله عنه على عبد الملك ابن مروان في خلافته، فقال عبد الملك ابن مروان: ما أظن أبا خبيب، من أبو خبيب؟ عبد الله بن الزبير. قال: ما أظن أبا خبيب سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها، يعني الحديث أنه ادعى أنه قال لولا أن قومك إلى آخره. شوفوا الكلام الحق والشهادة بالحق. فقال الحارث بن عبد الله رضي الله عنه: بلى، أنا سمعته منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من 7 أذرع. قال عبد الملك ابن مروان للحارث ابن عبد الله: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. فنكت ساعة بعصاه، يعني عصا نكت الأرض فترة، ثم قال: وددت أني تركته وما تحمل. وفي رواية قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. الآن عاد البيت إلى ما كان عليه. جاء المنصور أو المهدي أو الرشيد في عدة روايات رواها ابن عبد المر، ذكر أنه أحد هؤلاء أراد أن يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير. نعم. فناشده الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه، في رواية أنه استشار الإمام مالك، وفي رواية أنه الإمام مالك علم فناشده وقال: أخشى أن يصير ملعبة للملوك، فتركه. فتركه وبقيت الكعبة على القسم الذي بناه ابن الزبير كما هو نعم إلى الآن. طبعا كمان سيدنا عمر الله يرضى عنه من الأشياء التي فعلها قبل أن يبني ابن الزبير البيت، الحجر كان ليس محددا، كان معروف 6-7 أذرع، فجاء سيدنا عمر ماذا فعل؟ جعل حول الحجر حائطا، بنى حوله حائطا جدره قصير حتى يتحدد الحجر ويكون لا يدع مجالا لأحد أن يخطئ فيه. هذه قصة الكعبة وقصة بنائها وما جرى لها من أحداث. والفائدة الأعظم التي علمناها في هذا الدرس هو أنه ينبغي أن تتآلف القلوب وتتحد النفوس، وأنه لا يجوز الاختلاف بحال من الأحوال حول السنن والمستحبات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالمناسبة إخواني، هن بيذكروا أنه كم مرة بنيت الكعبة، في روايات ببناء الكعبة كم مرة. ذكر القسطلاني بكتاب إرشاد الساري، يعني من أراد أن يعرف مرات بناء الكعبة، ذكر القسطلاني وقال بنيت بمجموع الروايات بنيت 10 مرات، لكن بعض هذه الروايات إسنادها ضعيف، يعني ليست يقينا بأنها بنيت 10 مرات، قد تكون 5-6 والله أعلم. على كل هذا الأمر لا يهمنا، والحمد لله رب العالمين.